الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله رب العالمين، عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة. نحمده سبحانه وتعالى حمدا لا يحصى عددا، ونشهد أنه لا إله مستحق يعبد إلا الإله الواحد الأحد، جل عن الشبيه والشريك والنظير والولد. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننذر فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، خلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تظهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، يعلم مثاقيل الجبال ويعلم مكاييل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. لا توالي منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجدات ربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظل له غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هموهم جادوا علوا زالوا سموا، فهم على ست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. أما بعد، معاشر المسلمين، قد وقع علي في الجمعة الماضية لوم شديد من بعض إخواني الذين ظنوا أنني قد فوتت فرصة للحديث عن أحوال المسلمين وعن واقع المسلمين، حينما رغبت عن الحديث عما ألقاه عظيم الأمريكان في ديار مصر، مخاطبا العالم الإسلامي كله بالمنهج الأمريكي الجديد الذي سيتبع وستنتهجه أمريكا داخل ديار المسلمين وداخل بلاد المسلمين. والحق معاشر المسلمين أنني خشيت أن يتحول هذا المنبر إلى مجرد نشرة أخبار، وإلى مجرد كرسي من الكراسي السياسية التي تهتم بالتحاليل السياسية لا أكثر ولا أقل. وأيضا لم يكن لدي الرغبة في الحديث عن هذه المسألة، لا عن هوى ولا عن شهوة، ولكني أردت مراجعة الأكابر من مشايخي، لعل أحدا منهم أظفر عنده بفائدة مما لم أجده عند غيره. كما أثرت التأني في هذه المسألة لأقرأ الخطاب قراءة متأنية عساي أن أجد مخرجا فيه وله، وعسى أن يجعل الله تبارك وتعالى بيننا وبين الذين عادينا وعادونا مودة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد يحسب الظن أن خطبة اليوم سوف تكون تحليلا سياسيا على غرار التحليلات السياسية الموجودة، ولكن حسبك أيها الظن بنا سوءا، فإننا قد انتهجنا بفضل الله تبارك وتعالى نهج الشرع الذي يقول لا سياسة إلا بما جاء في الشرع. فنحن نبغض من تتساسى في القاموس، ورحم الله من قال لعن الله السياسة والسياسيين، وأنا أزيد ومادة ساسة في القانون، لأن هذه السياسة من أصولها أنها تضرب الدين في مقتل وتشوه جماله ومعالمه وتزل بأصوله، وكل الذين توضرت أيديهم وألسنتهم بالحديث عن السياسة هؤلاء فقدوا مكانة كبيرة بين الناس. من أجل هذا فإن حديثنا سوف يكون حديثا مغلفا بالكتاب والسنة، لا بمصطلحات السياسيين المحدثين أو الأقدمين. اللهم عونك ومددك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا ربنا إذا تشاء تجعل الحزن سهلا. الأمر الأول معاشر المسلمين الذي أردت أن أتحدث عنه، وهو أن هناك في أمريكا معهد من المعاهد يسمى معهد ديل كارنيجي. هذا المعهد للعلاقات العامة قائم على تخريج الخطباء وتدريبهم على التأثير على الجماهير تأثيرا قويا وحقيقيا من خلال تعليمه أساليب الخطابة، فيعلمه متى يقصب حاجبيه ومتى يرفع يديه ومتى يستشهد بأقوال القوم عليهم ومتى ومتى ومتى. كل هذا مما يعلمه هؤلاء في هذا المعهد. بل إن من أقوى الأشياء التي يتعلمها هؤلاء كيف تخاطب المخالفين لك في مذهبك وفي عقيدتك، وكيف تأتي على أصول مذاهبهم لتستشهد بكلامهم عليهم، فينقلب الكلام من حجة لهم إلى حجة عليهم. فلو كان من تخاطبهم يعبدون بوذا فخاطبه عن بوذا، وأنت في نفسك تحتقر بوذا، ثم هات كلام بوذا واستدل به عليهم واضربهم به في مقتل. وهذا ما فعله الرجل، جاء إلى بلادنا مستدلا علينا ومستشهدا بكتاب الله عز وجل، والمسلمون في بلهنية وفي بلاهة، معظمهم لا كلهم إلا من رحم ربي، كأنه يسمع القرآن أول مرة في حياته. حين يتلوه أوباما الكافر الذي يكفر بكتاب الله وبالله وبرسوله، وكأنما أنزل الرجل من السماء حين تلا القرآن، فانشرحت صدور وطارت أرواح ترف بجناحيها في السماء. وهو كافر بالقرآن، ولو آمن به لاعتبره كتابا من الكتب التي تتحدث عن الحكمة. ولو كان أوباما ممن يؤمنون بالقرآن حقا، فلما لم يذهب إلى بلاد الخليج وإلى الكويت تحديدا ليقطع الفرقان بيديه، وهو القرآن الأمريكي المزعوم؟ ولما لا يصدر قرارا بأن يحرق هذا الكتاب وأن توجه نفقاته التي تنفق عليه إلى مجال آخر من مجالات الإنفاق الإنساني مثلا؟ لكن صدق الله وكذب المموهون المرجفون، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في تراثنا العربي يروي الجاحظ في كتاب البخلاء قصة عجيبة، أرجوكم أن تستمعوا إليها بقلوبكم وبآذانكم وأن تفقهوها، لأن ذاكرة أهل السنة تعاني من ضعف شديد، بل أقول أننا أمة سخرت منها الأمم من فرط ما فيها من ضعف الذاكرة. روي أن شاعرا من الشعراء الصعالي في عهد الدولة العباسية، شاعر فقير بيته خاو من الطعام والشراب،
لا تسكن الفئران بيته إلا لحب الوطن لا أكثر ولا أقل، ولو نطقت لصاحت من الجوع. إذا بالرجل يذهب إلى قصر الوالي ليمدحه بقصيدة لعله أن يظفر ببعض الدراهم والتنانير، ليعود ليطعم أهله لا ليكسو عورتهم، كما هو يريد الطعام لا أكثر. استأذن حتى دخل على أمير هذه البلدة من بلاد فارس. فلما دخل على الأمير كان الأمير مشغولا بحساباته وبأمور دولته، فألقى عليه القصيدة العطماء يمدحه: أنت كالقمر أجمل، أشد من الأسد، لسانك أقطع من السيف. قال الرجل: أمرنا لك بعشرة آلاف درهم. عندئذ صار الرجل من الفرحة استطار فرحا بهذه العشرة آلاف، ربما كان يطمع في درهمين أو عشرة فقط. فلما رآه الوالي فرحا مسرورا قال: أراك فرحا؟ قال: نعم. قال: جعلتها 20,000. فلما جعلها 20,000 إذا بهذا الشاعر يكاد لا يخرج من ثيابه بل من جلده من شدة الفرح. فإذا به يقول: أراك مسرورا؟ قال: نعم سيدي. قال: جعلتها 40,000. فكاد عقل الرجل أن يطيش، فكاد أن يجن. فجاء صاحب الخزائن فقال: سيدي مولاي. قال: أيش تريد؟ قال: خزائنك لا تفي بهذه الأموال. قال: يا أحمق، ومن قال لك أعطه؟ قال: لابد من تنفيذ أمرك. قال: إن الرجل الشاعر هذا سرنا بكلام وسررناه بكلام. أرأيتني أسدا؟ أرأيتني قمرا؟ أرأيتني سيفا؟ لا والله، إنما كذب الرجل علينا فسرنا، فأردت أن أسره بالكذب كما سرني بالكذب. كلام في كلام، هذا هو الكلام الذي ألقي عليكم الأسبوع الماضي من عظيم الأمريكان وكبير الصهاينة والصليبيين. يدخل علينا ويبصق علينا ويتقيأ علينا بكلام لا أصل له، بكلام تافه مجرد رؤوس مواضيع ليسكن بها من نائرة وسائرة الشعوب المسلمة عليه. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا. جاء ينعي في مصر 6,000,000 من اليهود الذين حرقهم كما يزعمون هتلر في المحرقة النازية. ما شأننا وشأنهم؟ هل نحن الذين حرقناهم؟ هل نحن الذين شردناهم؟ هل نحن الذين طردناهم؟ وما ذنبنا أن يأتي اليهود إلى بلادنا ليذوقنا الخف والمذلة؟ ما ذنب أمة الإسلام لكي يكون وطن اليهود هنا، ولكي يكون اليهود كلبا رابضا يتحرك دائما في اتجاه المسلمين ليقتل وليذبح ما يشاء بآلة الحرب الأمريكية وبالعقل الألماني؟ هكذا يتحرك اليهود ضد المسلمين. إن هذا الرجل أراد أن يمحو هذه الصفحة السوداء من التاريخ الأمريكي. جاء ويده ملوثة بأيدي إخواننا في العراق وفي أفغانستان. جاء وعقله يفكر في ضربة جديدة لا نعلم أين ستكون من بلاد المسلمين في دنيا الله. جاء هذا الرجل يداعبنا ويمازحنا ويستشهد بقرآن الله علينا لأنه يعلم أنه أصل الأصول عند المسلمين. ثم بعد هذا لمجرد أن رجلا قال: السلام عليكم، نقول له: طب، وأسقطنا الصفحة السوداء ولا يحاسب، وتصبح صمرا مطوية في مدابر التاريخ وتسقط هذه الصفحات. فمن لشهدائنا ومن لقتلانا؟ تفيق يا معاشر المسلمين، إنه الذبح ورب الكعبة، هو الذبح جاء به إلى ديار المسلمين. يوم جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم برسالة السماء كما في حديث مسلم عن عياض بن حبال المزاجعي قال: إن الله قد علمني أن أعلمكم الليلة، ومما قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فأبغضهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. قد كانت الموازين منقلبة، قد كانت الموازين غير معتدلة، الناس يميزون بينهم وبين بعضهم البعض، على سبيل اللون او الجنس او الدين، الكل يعيش في ضلاله. والابيض افضل من الاسود، والاحمر افضل من الاسود، والابيض افضل من الاحمر، والغني خير من الفقير، والقوي خير من الضعيف. جاء الاسلام بمبدا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنها: لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا لاحمر على اسود، ولا لاسود على احمر، إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من أطاعني دخل الجنة ولو كان عبدا حبشيا، من عصاني دخل النار ولو كان شريفا قرشيا. الكل عبيد في مملكة الرحمن الرحيم، الكل عبيد في مملكة رب العالمين. وفي العصر الحديث أحيت أمريكا كل مذاهب الجاهلية القديمة. قد كان يكتب على المقاهي وعلى المشارب وعلى المطاعم، بل على المقاصف والمحلات: يمنع دخول السود كما يمنع دخول الكلاب. هذه أمريكا التي تتشدق بالحرية الآن وتبحث عن الحقوق، وتقول: نحن ونحن ونحن. ويزهو الرجل في بلادنا بأن بلاده هي التي تصدر الحرية والديمقراطية في العالم. حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عليه الصلاة والسلام لتعتدل الموازين على يديه، إذا به صلى الله عليه وسلم يسير بكلمة واحدة بين الناس: لا إله إلا الله، الكلمة التي من أجلها خلقت السماوات والأرض، ومن أجلها أعدت الجنة والنار، ومن أجلها قام سوق الجهاد، وبها انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وشقي وسعيد وقريب من رب العالمين وبعيد عن رب العالمين. جاء يمشي بها دينه، دين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، دينه دين يوسف وموسى وهارون وعيسى وأيوب وآدم ونوح، كلهم جاءوا بهذه الكلمة التي تدل على الإسلام: لا معبود بحق إلا الله. كلهم جاءوا بملة الإسلام. جوبها النبي صلى الله عليه وسلم ووجها بشتى أنواع العذاب وبصنوف أنواع الإيذاء. جوع صلى الله عليه وسلم والمسلمون في شعب أبي طالب، أوذوا، جوعوا، فطلوا، سردوا، ومع ذلك صبروا. سلكت قريش كل المسالك غير المستقيمة مع المسلمين، المسالك التي تأباها النفوس القويمة والتي تأباها الفطر المستقيمة، ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم وهو في أشد حالات الغضب من هؤلاء، وفي أشد حالات الحزن، كما في حديث الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا به لما أفاق وقد مشى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى قرن الثعالب، قال: فأفقت فنظرت فوقي فرأيت صحابة، وإذا بجبريل يناديني: يقرئك السلام رب العالمين، ومعه ملك الجبال، ولو شئت لأطبق عليهم الأخشبين، يعني الجبلين المحيطين بمكة، قعيقعان وأبي قبيس. قال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو الله أن يخرج من أصوابهم من لا يشرك به شيئا. هكذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم وربه معه ناصره ومعينه. ويوم فتح مكة صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يدخل مكة وعلى بعد أميال منها، وقف سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار وهو يرفع الراية، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فجاء أبو سفيان إلى رسول الله يشكو سعد وما سمع منه، فأخذ الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعد وأعطاها لولده قيس، وقال: بل اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم الكعبة، اليوم أعز الله قريشا. هكذا، لم يقل: يا لثارات مكة، لم يقل: أين قاتل حمزة فأقتله، لم يقل: أين قاتل فلان وفلان فأقتله. بل عفا عنهم، يرجو من ربه عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله، وأن يصلح الحال على أيدي هؤلاء بعد أن يسلموا. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في كل معركة من المعارك يحترم النفس الإنسانية. في حديث بريدة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه خيرا في خاصة نفسه وأوصى الجند خيرا في خاصة أنفسهم، ثم قال أغزوا باسم الله، قاتلوا في سبيل الله، من كفر بالله لا تغروا لا تغلوا لا تمثلوا. نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة، يعني عن العبث بالأجساد بعد أن تقتل، يعني عن تنفيق الجثث ورسم الصلبان عليها كما كان يحدث في البطنة، أو إطواء السجاجر عليها كما كان يحصل في غزة، أو شق بطون الأمهات وإخراج الأجنة وذبح الرقاب وصنع طفايات السجائر من رؤوس الأجنة المسلمين وتسليط الإشعاعات على الأجنة في أرحام الأمهات. هذا كان يحدث من هذا الغرب، يحدث من اليهود في وقت لم يكن من الإسلام إلا السماحة وإلا الرحمة. لما كان يوم بدر وجاء طواغيت قريش أبو جهل ومعه عتبة بن ربيعة ومعه شيبة والوليد وماتوا جميعا، هل تركهم النبي صلى الله عليه وسلم نهبا للاتباع ولتواتر الطير؟ والله ما كان، وإنما ألقاهم في القليب ثم وضع التراب ثم الحجارة عليهم حتى لا تنبت القبور. وهكذا علمنا الإسلام أن الكافر إذا مات وهو كافر نحترم جسده لأنه إنسان لا يمتهن هذا الجسد، درس علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. ثم يمضي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ليحرم على المسلمين قتل القصوص والرهبان وقتل الأحبار وقتل أصحاب البيع الذين اعتصموا في الكنائس لا يحملون أسلحة، بل نهى عن قتل الشيوخ والنساء وعن قتل الذرية في حديث أحمد عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الولدان مقتولا في غزوة، قال بعض الرواة في غزوة حنين، فقال ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية. ويوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عن ابن عمر من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بعثه إلى بني جثيمة، فخالد دعاهم إلى الإسلام، فلم يحسن بنو جثيمة أن يقولوا أسلمنا، وقالوا صبأنا صبأنا يعني كفرنا كفرنا، ظنها خالد أنها كفر منهم، فقتلهم وقتل أسراهم. لما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده وقال مرتين اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وهل سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، والذي رفع السماء وعلم آدم الأسماء، وإنما دفع صلى الله عليه وسلم الدية لهؤلاء القتلى، رغم أنهم قتلوا خطأ ولم تكن النية مبيتة لقتلهم ولا لإبادتهم، إنما هي قوة رشيدة تستخدم لحماية الحق، لأن الإسلام لا يحارب الشعوب إنما يحارب الأنظمة الكافرة التي تقف حائلا بين الإسلام وبين التبليغ به إلى هؤلاء. وكان المسلمون إذا وقفوا على مشارف البلاد خيروا الناس بين الإسلام والجزية، فإذا لم يكن بد في القتال فإذا دخلوا المدن أبقوا على الأرض في أيدي أصحابها لا يأخذون منها شيئا، وأمنوهم على أموالهم. في سنة 636 سنة 15 للهجرة دخل عمر بن الخطاب إلى بيت المقدس وجاء ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، جاء في مشهد مهيب في ركب عظيم، كان أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه قائد الجند ومعه يزيد بن أبي سفيان ومعه خالد وعمر بن العاص ومعه أكابر قواد المسلمين، وقف الرجل الذي كان كبيرا للنصارى في بلاد الشام ورفض أن يعطي مفاتيح بيت المقدس لهؤلاء وقال إننا لا نعطيها إلا لخليفتكم. وعمر يومئذ جاء من المدينة على ناقة له، معه غلامه واسمه أسلم، اسمه هكذا أسلم. لما جاء مع غلامه أسلم وجد أن الغلام مسلم ومع ذلك فهو إنسان، وإذا بعمر يتناوب الركوب معه، أسلم يركب وعمر يجر الناقة وهو أمير للمؤمنين. ثم عمر يركب وأسلم يجر. فجاءوا إلى مصابة قبيل بيت المقدس فيها ماء وطين. شمر عمر وكانت النوبة نوبته لكي يسوق الدابة وأسلم يركب عليها. فقال أسلم اركب أنا أسوق يا أمير المؤمنين. فخطب. فلما خرج أمراء الجند للقيا عمر كأنهم استحيوا من هذا المشهد. وعمر يقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذا ما كان يراه عمر من العزة بهذا الدين الذي هو حق لا باطل فيه الذي هو نصر لا هزيمة معه. فدخل عمر وأول ما رآه الخصوص هرعوا إليه قالوا هذه صورة الرجل الذي نراه في كتبنا. أسلموه المفتاح. اسمع ماذا كتب عمر من أمان لأهل الشام ولأهل بيت المقدس فيما يسمى بالعهدة العمرية. قال هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين من الأمان. أعطاهم أمانا لأنفسهم ولأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وتقيمها وبريئها وسائر ملتها. لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا يسكن بإلياء يعني ببيت المقدس معهم أحد من اليهود. وعلى النصوص فمن خرج منهم فإنه أمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ومن قام منهم فهو آمن. وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم. من شاء منهم قعدوا. عليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحفظ حصادهم يعني أجلهم حتى يحفظ الزروع. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية كتب وحضر سنة 15 شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان. كما كان يعطيه عمر رضي الله عنه وأرضاه للبلاد المفتوحة أمان لكي يعيشوا. الأقليات التي تعيش في ديار المسلمين هي أفضل أقليات على الإطلاق. كان اليهود هم أطباء الخلفاء فما عملوا معاملة سيئة أبدا لكن رفع مقامهم. بل كان منهم وزراء التنكيل يعني الوزراء في مكان أقل من كبير الوزراء كما حدث في عهد الصالح أيوب وكذلك كان في بلاد الأندلس. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في العام السادس للهجرة لما مات قريشا في صلح الحديبية بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسائله وطير كتبه إلى الملوك كلهم إلى شيء واحد إلى الإسلام مستلزما آية واحدة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة من سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آية فيها توحيد الألوهية. آية فيها أن الحكم لله وحده ليس لأحد سواه. الحكم لله فلا تحد بعضنا بعضا أربابا من دون الله. من صلفك لتستغل قوما ولتمتص دماء رعيتك ولتكون مسلطا عليهم في وقت كانت الشعوب تعاني فيه ما يعاني الحر الكريم الأبي أكره على الضير والظلم. لما دخل الروم في النصرانية لم يتنصر الروم وإنما تروامت النصرانية. كانوا يقتلون أبناء ديانتهم كانوا يقتلون أبناء جلدتهم كانوا يعذبونهم رغم أنهم أبناء دين واحد. لما جاء عمرو بن العاص إلى مصر ساعده يومها قسطنطينوس على الدخول إلى مصر أو بنيامين على الدخول إلى مصر لأنهم علموا أن المسلمين سيتركونهم أحرارا يعيشون يعبدون ما يعبدون دون أن يتدخلوا ودون أن يجبروا أحدا منهم على الدخول في الإسلام. لأن الإسلام معاشر المسلمين يوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم القوم إليه دعاهم إليه بالحسنى. بدأ بدعوة الملوك، لأن الملك إذا أسلم أسلم قومه، كما فعل مع هرقل وقيصر الروم كما سيأتي بعد قليل. ولكنهم صدوا عن سبيل الله، لأنهم خافوا على ملكهم، وخافوا على عروشهم، وخافوا على سلطتهم وعلى سيطرتهم. الإسلام لما دخل إلى بلاد الأندلس، ماذا فعل الإسلام؟ علم الناس الخير، كل خير تعلمته الأقليات إنما هو من الإسلام. لا كان تتصور لما دخل المسلمون إلى بلاد الأندلس، كان الأندلسيون يعتبرون الطهارة من الشيطان، ويعتبرون إزالة النجاسة ودخول الحمام من الكبائر التي يحاسبهم الرب عليها. فعلمهم المسلمون النظافة والطهارة، علموهم كيف يغتسلون، علموهم كيف يلبسون، علموهم هذا. فما كان الجزاء يوم أن استطاع أهل الأندلس أن يستردوا بلادهم من المسلمين في حروب الاسترداد الصليبية كما تسمى، والتي جرت في الغرب، ماذا حدث؟ كانوا يتتبعون المسلمين، يحفظون رقابهم الرقبة تلو الأخرى، كانوا يحرقون المسلمين وهم أحياء، ومن بقي من المسلمين فيه بقية من روح، وفيه بقية من رمح، وفيه بعض الدماء تجري، كانوا يتركونه يموت مختنقا برائحة سواء اللحم، لا يسعفونه ولا يساعدونه ولا يعينونه، لما يقتلونه ويقتلون اليهود. قتلوا اليهود مع المسلمين، محاكم التفتيش التي أقيمت في أسبانيا وفي البرتغال لا تزال وصمة، وصمة للعار في جبين الإنسانية، فضلا عن أنها وصمة عار في جبين النصراني. محاكم التفتيش كانت الزنزانة على قدر الرجل يعيش فيها واقفا طيلة حياته، حتى وجد هيكل عظمي لرجل واقف، وأخرى لا تصلح للرجل إلا قاعدا، فيوجد فيها الهيكل العظمي للرجل قاعدا، لأنه أمضى 10 سنوات أو 20 سنة وهو قاعد لا يستطيع القيام. كانوا يأتون بالصناديل، يعني بالحنفيات، فيجعلونها تنزل النقطة تلو الأخرى بطريقة منتظمة على المخ، حتى كان الرجل من هؤلاء يجن ويصرخ، فيستمتعون بصراخه ويستمتعون بألمه وبأنينه وهو يئن وهو يتألم. نزعت الإنسانية من قلوبهم. كان هذا جزاء المسلمين. لا أدل على سماحة الإسلام من أنك ترى حتى هذه اللحظة بعض الذين بقوا على دينهم من أهل الملل الأخرى التي دخلها الإسلام. بعضهم بقي على النصرانية ولم يجبره على الإسلام، ظل كما هو، يتوارثون الديانة كابرا عن كابر، ولم يتدخل الإسلام من قريب أو من بعيد. هذا أدل دليل على سماحة الإسلام، أدل دليل على سماحة الإسلام الجزية قبل الدفاع عنهم. فإن قالوا إنكم لا تسمحون لنا بالدخول في الجيش، قلنا لهم تعارف البشر على أن المخالفين لا ينضوون تحت راية من يخالفهم أبدا، لأنهم أقرب إلى أهل نحلتهم وإلى أهل عقيدتهم. إذن راجع هذا الإسلام، راجع تاريخي وراجع تاريخ الحديث. مليون طفل عراقي، مليون، 1000 طفل عراقي ماتوا جوعا في الحصار، فضلا عن الذين ماتوا بعد الحرب التي شنت على العراق وقبل الحصار، مات من مات، ومات في العراق بالسلاح الأمريكي بالمشاركة مع الشيعة. من مات من المسلمين ممن لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم ورآهم سبحانه وتعالى واطلع عليهم وهم يقتلون. وفي أفغانستان مات من مات، وفي غزة أسر الأطفال. إليكم هذه المعلومة، المياه الجوفية تصرف من غزة، مياه الجوفية، مياه الآبار تصرف من غزة، تصرف سرقة أمامهم جميعا. وليس للرجل في السنة ولا للطفل الصغير في السنة إلا بضع جالونات من المياه، لا تبل الصبا ولا تذهب بالظمأ، وإنما تزيد الظمأ وتشعله في داخل النفس وتشعله في داخل الجسد حتى ما سرقوه، غير الذين ماتوا في الحرب المؤخرة التي استخدمت فيها القوى الصهيونية قنابل حارقة تكوي الجلود وتشوي الجباه وتعمي العين وتقتل الصغار قتلا بطيئا جن الصغار حتى كان الأطفال يصرخون ويقولون انقذوني لو في قلوبكم رحمة. وبعدما رفعت الأنقاض من البيوت المهزمة المحطمة وجدت رؤوس الصغار قد فصلت عن الأجساد. يوم أن كانت البثنة تحارب بأيدي الصرب نقل أحد المصورين صورة عجيبة وفيها طفل مسلم صغير في يده الرضاعة التي يرضع اللبن وقد قتل معلقا على شجرة من الأشجار. هذا الطفل الصغير الآمن في سربه النائم في أحضان أمه تأتيه هذه القنبلة العمياء التي ألقاها صليبي صربي لا يفرق بين كبير وصغير ولا محارب ولا أعزل. إذا بهذا الصغير لا يجد جسده إلا هذه الشجرة فامتعلق بها وروحه تباشر من السماء. وأسأل الله أن يكون في عليين. هذا المشهد تكرر آلاف المرات في غزة ويتكرر الآن في العراق ويتكرر في أفغانستان عندما تدخلت القوى الأمريكية حجة الحرب على الإرهاب والمتشددين. نحن متشددون، المسلمون متشددون. إن أمريكا استصدرت قرارات فيها حصار لدول إسلامية، فإذا لم يجد الحصار انضمت البند السابع من بنود قوانين الأمم المتحدة وهي الحرب المعلنة. وبذلك أعلنت الحرب على أفغانستان وعلى العراق وعلى حماس، ولا نعلم غدا أين تكون. وبدلا من أن يأتي الرجل ليمج هذه الألفاظ علينا ويتقيأ هذا النثن علينا، أما ذهب إلى مجلس الأمن ليستصدر قرارا بضرورة حصار اليهود وحربهم لما بدر منهم من إدانات دولية من بني جلدتهم قبل أن تكون منا مما فعلوه بأطفال المسلمين. هكذا بمنتهى البساطة يأتي ليسوي المسألة بمجرد كلمة تلقى في مبنى من المباني فيها بعض آي القرآن يغسل يديه من عار المسلمين. الشرطي الأمريكي الذي يعرض في كل مكان، الشرطي الأمريكي الذي لو لم يقتل بيده لأعطى الآلة للذين يقتلون. هناك في أفريقيا المسلمون يقتلون بأسلحة أمريكية وإدارة صهيونية. هناك في أندونيسيا المسلمون يقتلون بأيدي استرالية وبآلة أمريكية. بل هناك في الصومال المسلمون الذين يقتل بعضهم البعض بالسلاح الأمريكي. بل في غزة حين يحارب المسلم المسلم يحاربه أيضا بسلاح أمريكي، ويقع القتلى من المسلمين بسلاح أمريكي. وبعد هذا يأتي الرجل ليقول أستميحكم عذرا، انسوا ما قد فعلنا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، والذي وقف على ثلاثة درجات هي منبره، وكان من قبل يقف على جذع النخلة يخطب في الناس. أصبح العالم كله بثلاث درجات، ومنابرنا اليوم تملأ العالم كله تعجز عن إصلاح ربما نفوسها. اللهم أصلح فساد قلوبنا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل الرسالة التي رواها البخاري في صحيحه وكذلك مسلم عن أبي سفيان فيما يرويه عنه ابن عباس. بعث صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة إلى هرقل عظيم الروم، ولم يقل إلى هرقل ملك الروم، لأن الإسلام حين جاء لم يعد لأحد ملك على الحقيقة إلا لله رب العالمين، وإنما قال عظيم الروم يتألق قلبه، فلا يصح أن يقال رئيس أمريكي، بل هو عظيم الأمريكان لشرع الله عز وجل.
فلما بعث إليه الرسالة قال إلى عظيم الروم محمد بن عبد الله اسلم اسلم هكذا دون استئذان دون تنازلات دون خوف دون قلق. ماذا كان يملك محمد صلى الله عليه وسلم يومها؟ كم من الأسلحة كانت في مخازن ذخيرته؟ كم من العدة كان يحملها الصحابة؟ كم كان جيشه عليه الصلاة والسلام؟ العرب كلهم يحاربونه. حتى في غزوة حنين بعد الفتح أخذ الدروع من صفوان بن أمية ليحارب المسلمون بها ولا يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحارب بسلاح لا يملكه ومع ذلك يبعث إلى عظيم الروم يقول له اسلم تسلم. الله أكبر. هذه العزة التي جعلها الله في قلوب أنبيائه وفي قلوب أوليائه في قلوب أتباعه. كان مع محمد صلى الله عليه وسلم من لا يهدم جنده ولا يرد أمره ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. معه الحق معه الله. إذا كان معك الله فمن ضدك؟ نحن جلبناه لأنفسنا. نعم نحن جهلنا عقيدتنا وطلبنا من الغرب أن يتعلم عقيدتنا. نحن استهزأنا بديننا. سب الدين في بلاد المسلمين، سب الملك القدوس في بلاد المسلمين، سب رسول الله في بلاد المسلمين، عري في بلاد المسلمين، تساخد كتساخد الحمير. وفي النهاية ماذا ترجو؟ قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وأحمد عن ابن عمر: إذا تباعتم بالعين ربا وأخذتم بأذناب البقر فتركتم الجهاد ورضيتم بالذرع سلط الله عليكم ذلا. ذلا منكر للتعظيم، ذل كبير وذل عظيم. وهل أنت أذل الآن من أي وقت آخر؟ بلى إنك ذليل لأنك لا تملك قرارا. تستأذن ألف دولة قبل أن تصدر قرارا لنفسك. تنتظر قرارات العالم كلها لتصدر قرارا لأنك محب للدنيا. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. حتى ترجعوا إلى دينكم هذا هو الحل، هذا هو الدواء، هذه الصحة المستقيم والبراء للعليم. هذا ما ينبغي على كل مسلم أن يفعله. كان رسول الله معه الحق الذي لا باطل معه، معه النصر الذي لا هزيمة فيه، لأنه يعلم إن تخلى العالم كله عنه فإن الله ناصره ومؤيده ومعينه. فإن مات كان شهيدا وإن عاش كان كريما صلى الله عليه وسلم. قال اسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين لأنك من أهل الكتاب وستسلم. فإذا تؤتى أجرك مرتين ولأنك رئيس قوم وبإسلامك يسلم قومك. وإلا فعليك اسم الأريسيين يعني الفلاحين والأكارين من رعيته. ثم تلا عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الكلمة السواء التي بيننا وبين القوم فإن لم يكونوا عليها فلا علاقة لنا بهم إلا ما يقوت النفس وما ينبغي أن نكون عليه حتى لا تضيع أنفسنا فقط لا غير. من يكون بيننا وبينهم علاقة على غير هذا الأمر فإن الله هو مولانا ولا مولى للكفار. وإن الله عز وجل جعل العزة للإسلام وجعل الذل مضروبا على هؤلاء. ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا قال رب بعدما سأل أبا سفيان والله إن كان محمد كما تقول ليملكن ما تحت قدمي. ثم قال ولو أني أعلم أني أخلص إليه يعني أصل إليه دون أذن لذهبت إليه وغسلت عن قدميه يعني آمنت به. إذن هذا رجل مصدق برسول الله ولم يكفه التصديق لأن الروم حاطت كما تحيط الحمر ونفرت نفرة الخنزير. فلما رأى ملكه سيضيع سعتها قال إنما كنت أريد أن أستبر ثباتكم على دينكم. فاشترى الحياة الدنيا وباع الآخرة. بعث إلى رسول الله وهو في تبوك فقال يا محمد إني مسلم بك إني مؤمن بك.
على الرغم من أن رسول الله لم يكن يوم إذن يملك من السلاح ما تملكه دولة الروم، ولكن قال رسول الله كذب عدو الله والله ما هو بمسلم. هذا حال قيصر وهو مصدق برسول الله، فكيف بحال رجل كافر بالله مرتد، كافر بالقرآن يعيبه، كافر بالإسلام وبشرعه يحاربه، قاتل لأمة التوحيد. إن حاله عندنا حال الكافر المرتد، لا يسمع لقوله ولا يعمل بعمله ولا يقام قدرا بفعله. إنما أردت التوضيح والتبيان، وأن الأمر من الأصل من عندنا. قل هو من عند أنفسكم يا معاشر المسلمين، أصلحوا ما بينكم وبين الله يصلح الله ما بينكم وبين الأرض، وينصركم على أعدائكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال العلماء ونصر الله إقامة شريعته ودينه، اجعلنا اللهم من أمن أقاموا شريعتك ودينك. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الدرج يمينه إذا سر السنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، في ظل هذه المصائب التي تحياها أمة الإسلام، غلاء في الأسعار لا ينكره أحد، وأوبئة وطواعين، حتى أن وباء الخنازير هاجم بلاد المسلمين، وصارت مصر وحدها قد أعلنت عن 12 حالة من حالات أنفلونزا الخنازير. كانت سلطنة أنفلونزا الطيور البلاد المصرية والقطر المصري، هذا غير ما نعانيه من أعوام سابقة، غير الأمراض التي صارت كالصداع عندنا ولم نكن نسمع عنها، مرض غث الكلى أو كمرض الكبد وما شابه عافاكم الله. صارت هذه الأمراض طبيعية جدا في بلاد مصر في وقت هذا كله، وبدلا من أن يتوجه الناس إلى رب العالمين بالتوبة وبالرجوع إلى الله، وبدلا من أن يقف أصحاب العمائم مطالبين القوم بالتوبة العامة إلى الله، إذا بالعري والإفساد يدخل إلى بيوت الله عز وجل، الرقص في المساجد، هذه آثر الصيحات السينمائية، الرقص في المساجد. حصل امرأة عارية أخلي لها المسجد الحسين لترقص فيه ولتقول يلعن أبو المالك والشافعي أبا حنيفة، هكذا في فيلم من الأفلام السينمائية التي سجلت أعلى الإيرادات حتى الأسبوع الماضي، 4 ملايين جنيه خلال أسبوعين فقط. يعني نحن شركاء، وكان صانع الفيلم كفر والذين معه كفروا. أنا أقول لو كانوا كفروا ما كفرت أحدا، أقول لو كانوا كفروا، نحن معهم أيضا رضينا عن كفرهم. 4 ملايين جنيه، 4 مليون جنيه في خلال أسبوعين، حتى يدخل المسلم إلى دور السينما التي لا يسكنها إلا الشياطين ليتفرج وليشاهد امرأة وهي ترقص في مسجد الحسين أثناء تصوير فيلم دكان شحات. هذا الفيلم الذي أخرجه رجل أقولها على الملأ أشك في أنه متنصف، أشك في أنه متنصف مع يقيني في نفسي، ولكن أقول أنني أشك فيه حتى هذه اللحظة، أن كل أفكاره أفكار متنصرة، وهو تلميذ لأكبر داعية إلى التنصر في مصر، الهالك الذي أهلكه الله جوزيف لهيه. كم هذا الرجل بإخلاء مسجد الحسين يرقص فيه المطربة اللعوب
خططا وهي شبه عارية تتلوى كما يتلوى الثعبان. ولعل المقام صاح أغيثوني وأين أصحاب الشارات الخضراء والأعلام والبيارق. بدأت بالحسين وعما قريب ستصل إلى الأزهر وبعده ربما إلى الكعبة، لأن الأمر يسير في البداية بهذا الشكل رويدا رويدا، ثم تصف اللعنة على أئمة الإسلام على مالك وأبي حنيفة والشافعي. لمصلحة من هذا الكلام؟ لمصلحة من السكوت عليه؟ لمصلحة من أن تفعل هذه الأفاعيل في بلاد إسلامية دستورها المادة الثانية فيه تقول أن الإسلام هو المصدر الأساسي للتشريع؟ أين العلماء الأفذاذ الأكابر؟ وقف الأمر على بيان لجبهة الأزهر يستغيثون برئيس الجمهورية وهو ولي الأمر، فإن لم نستجر به بعد الله عز وجل لمن نستجير؟ حينما يصل الأمر إلى حد هذا الإسفاف، إلى حد هذا العري داخل بيوت الله، إن كنا نحرم الصلاة في مسجد الحسين لوجود مقام فيه فهذا لا يعني أن تنتهك حرمة ما يسمى بالمسجد، لأن الأمر كما قلت لك اليوم في الحسين وغدا في الأزهر وبعده في الزوايا وبعده في المساجد، في وقت يبحثون فيه عن حرب ضد الإسلام والمسلمين، عن كيفية محاربة الأصحاب واللحية للشباب وتوحيد الأذان ومحاولة تجديد الخطاب. هذا هو تجديد الخطاب؟ لما لا تقوم الوزارة بدورة رقص للدعاة وللخطباء حتى نهدي بالناس؟ ولما لا تقوم السيدة هيفاء بخطبة الجمعة في الحسين؟ ولما لا يقوم السيد خالد يوسف بتولي وزارة الأوقاف؟ لما لا تفعلون هذه الأمور طالما وصل الأمر إلى الجراح الحرمات؟ ولأن الأئمة الكرام أسأل الله عز وجل أن يرد كل حرف من حروف هذه اللعنة على من أطلقها ورضي بها وسمع بها دون أن ينكرها، لأن الله عز وجل جعل لحوم العلماء مسمومة والسهم سيرد في نحور أصحابه. هذا بيان جبهة علماء الأزهر إلى رئيس الجمهورية بعد أن هتك شرف الأمة واستبيحت حرمة مساجد مصر. بخص الداعر نستدفع بك يا سيادة الرئيس اليوم غضبة ربنا الماحقة ولعنة ربنا الساحقة. يقصدون فلانة التي تدنس شرف دين الأمة ودينه بعد أن رقصت بصحن مسجد الحسين وعلى أرضه داعرة تثني جسمها وتكسر أعطافها وغنج ألفاظها وتأوه عباراتها وهي تسب أشرف أئمتنا وأعلامنا. تقول الصافرة وفي ساحة مسجد الحسين يلعن أبوه شفعي وملكي وأبو حنيفة، لا لعنة الله عليها وعلى كل من ساعدها وآواها وأسبغ عليها حمايته ومكنها من شرف بيوت الله. فإذا بهذه الفاجرة تفعل بساحة المسجد ما لم يفعله الذكير العربيد قديما بشرف مصر، لقد استطاع الفجور اللبناني أن يفعل بمقدساتنا بعدما فعل بسادتنا وأخلاقنا ما عجز عنه الفجور الروماني من قبل تجاه تراثنا وقبور عظمائنا، فصير مساجدنا وهي أغلى عندنا جميعا من عروشنا إلى أن تكون برعاية رسمية فراش غرام وساحات عربدة وحانات فجور وتطاول على القمم والهامات. ونعيدكم سيادة الرئيس بالله أن يكون سبق علمكم بتلك الجريمة. سيادة الرئيس، الدين كما قال صلى الله عليه وسلم هو النصيحة وأنت أحق من ينصح له. وقد أخرج الإمام مالك في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال كان يقال إن الله لا يأخذ العامة أو لا يؤاخذ العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا فعلت المعصية جهارا استحقوا جميعا العذاب. وإننا نعيذكم ونعيذ عهدكم بالله أن يقال فيه غدا إنه كان عهد استئصال أنفلونزا العاهرات
إن الأمة تتلهف إلى موقف من الرئاسة عاجل ينخطف فيه لدينها ويثار فيه لشرف مؤسساتها الرسمية التي أصبحت ألوكة الألسنة وحديث المجالس، ويريح به المهج الهاجرة ويشفي به الله صدور قوم المؤمنين. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إذا هذا معاشر المسلمين يستحق أن نقال أننا يجب أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نقول جميعا: اللهم هذا منكر لا أرضاه، اللهم هذا منكر لا أرضاه، اللهم هذا منكر لا أرضاه. وإن من سمع بمنكر لم يشهد ورضي به كان كمن حضره وفعله وشهده: اللهم هذا منكر لا نرضاه، اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء ونعتذر إليك مما جاء به هؤلاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا. اللهم من اراد اضلال هذه الامه فاصلم ظهره، اللهم اصلم ظهره وسل اركانه واقطع بنانه وسلط عليه مرضا لا شفاء له، اللهم عليك به. اللهم اسقط اعضاءه عضوا عضوا يبكي عليها كما بكاها ابرح، اللهم عليك بهم يا ارحم الراحمين. اللهم استأصل شأفتهم من بلاد المسلمين، اللهم رد المسلمين الى دينك مردا جميلا. اللهم احينا على الاسلام والسنه وامتنا على الاسلام والسنه. اللهم اجعلنا في حزب لا اله الا الله واحفرنا مع محمد رسول الله. اللهم اجرنا من النار ومن غضبك يا جبار، ومن غضبك يا جبار، ومن غضبك يا جبار. اللهم انكرنا المنكر بألسنتنا وبقلوبنا فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا ارحم الراحمين اشف مرضانا وارحم موتانا وفك اسرانا ورد غائبنا واقض الدين عن المدين. اللهم يا ارحم الراحمين استر عورتنا وامن روعتنا، اللهم امن روعتنا واهد شبابنا ونساءنا. اللهم يا ارحم الراحمين اجعلنا لك شكرين، لك رحابين، منك خوافين، لك ذكارين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم والسنه المطهره. واقم الصلاه فان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.